الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا، وكن لنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إخوتي في الإيمان، إنه لا خير للمرء إلا إذا دخل حصن الشرع الآمن، ولا نور لدربه إلا إذا فقه مقاطعه، ولا وضوح لأمره إلا إذا رأى ذلك كله في مظهره رسول الله صلوات ربي وسلاماته عليه. هذا النبي الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه كل المجامع، مجامع الخيرات والبركات، لأنه السراج المنير، يبدد الله به الظلمات ويجعله الإمام لكل من لا يلوي رأسه عن الحقيقة. وقصة الهجرة ليست هي مجرد قصة بقدر ما هي منهج صار له طعم وصار له شأن، لأن أبوابه وفصوله ثمار وتفريعات نورانية من هذا السيد الجليل صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. الناظر إلى حقيقة ما جاء به النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، بل أقول المتبصر، إنما هو رجل بين يدي جلاليات وجماليات. رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام بلطفه، بدماثة خلقه، بحسمه، بإيمانه، بقوته بالله، بيقينه بما وعده به مولاه، انطلق في الدعوة إلى الله. فأمر الهجرة أمر جذر وبناء، فالجذر عقيدة والبناء مكارم، ولا ينفكان عن بعضهما أصلا. في الرخاء وفي الشدة لا يعرف إلا مولاه، في العطاء وفي المنع لا يتوجه إلا إلى من اصطفاه، في البعد برمي الوعد إلا تنصروه، نزلت في أو في مقدمات غزوة تبوك بعد حوالي 8 سنوات. هذه الآية كما أشرنا أول خطبة. وفي القرب وفيه قاب قوسين أو أدنى، هو بقلبه صاحب الرابطة بربه، لا يتلفت ولا يتنازل، لأنه صاحب تجرد ولا ييأس، ولا يعرف قلبه قنوطا قط، لأنه مؤدي الرسالة ومبلغ أمانة. فليس الأمر أمر كثرة أو قلة، إنما هو أمر البلاغ. لذا يا سادة، كما قد قرأنا عليكم ما استقرأناه من تراجم معينة، وإني لأرجو الله سبحانه أن يبارك لنا في الوقت ويلهمنا الفهم والسداد في النظر، بل التبصر بين يدي محراب سيد السادات الذي جاء بما جاء به لسعادة الكون بأهله، فنسأل الله أن نكون نحن السعداء. أعيد بسرعة سريعة بعض تلك التراجم بقدر ما يخدم الوقت. قلنا طبعا جمعنا من التراجم عبر لوحة الهجرة من أولها إلى منتهاها 25 ترجمة، وسأقرأ عليكم 10 الأول هذا المقام. أنا أعلم أنني قرأت بعضا منها، ولكن الوقت لم يخدم للوقوف عند بعض مقاطعها. فألقي السمع أخا الإيمان، وأصغي بالجنان، وجمع هذا القلب، وأعذه من التلفت، وأبعده عن الانشغال، ووحد وحد أيها المؤمن، وإياك والشرك الخفي، فإنه حجاب ظلماني. اسمع بعين السمع بسمع البصيرة، وانظر بأثر الروح لتدرك الحقيقة بعينها، أن قضية الارتقاء وقضية العز وقضية تحقيق المقام بعد الحال لا يمكن أن تتأتى إلا بذوقك مقام الوحدانية المطلق عبر معراج العبودية الخالص لربك شئت أم أبيت. إذا شرقت أو غربت أو لويت هذا الرأس أو جعلت اللسان يلوك بما تشتهي النفس، وعزة الله لن تصل إلى شيء. إنه الله القادر المعطي المانع، فلا بد من أن تكون صاحب أدب في محراب العبودية لربك. فألق السمع أخا الإيمان. أولا أعطتنا الهجرة الصبر والاحتساب في رحلة الدعوة إلى التواب. لا تبكي يا بني، لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ثانيا استمرارية الدعوة في البحث عن البديل عبر الطائف. ثالثا شواهد الجمال في نظام الجلال عبر عداس وعنقوده، وقد وقفنا وقفة تأمل في خطبتنا الماضية. رابعا عدم الشعور بالفراغ أو الضياع منصرفه من المهمة. خامسا مكارم الأخلاق في ذروة الشدة، ترجمها بالعفو والرجاء، لأن ذلك منهج الأنبياء وكل من يريد أن يأتسي بهم. سادسا اليقين بوعد الله تعالى الذي تجلى في جوابه لزيد، وسأقف عندها بعد قليل. سابعا لا يأس مع رحمة الله وعونه، وقد تجلى ذلك باستمرارية الدعوة عبر عرضه نفسه للقبائل. أيضا لنا وقفة إن خدم الوقت. ثامنا فراسة النبوة بمعرفة معادن البشر، لما جعل يمحص ثم وقع منه النظر على أهل يثرب. تاسعا الحوار، الحوار. قال له صاحبه وهو يحاوره: الحوار هدي نبوي لإجلاء بل استجلاء الحقيقة، إجلائها من قبله واستجلائها للغير. عاشرا الوعد الحق بلسان الصدق الذي ترجم في سرعة إيمان الأنصار بعد أن سمعوا قول الله. ما تبقى نتابعه في خطبتنا القادمة. والآن اسمحوا لي أن أقف عند حال النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الطائف. أنا أريد أن أقف عند عبارة يستعملها كل منا إذا أراد أن ينصف في واقع حق أو جمعية لبشر ليصلح ويؤلف القلوب. بداية يحق الحق للعدل ثم يتوجه إلى الفضل. ذلك عبارة يقولها إنسان يريد أن يدفع الظالم لأن يعترف بأنه ظلم، أو يدفع غير المنصف بأن يفقه ويتبصر، فيقول له: وأنا أسوق العبارة كما تقولونها أنتم، يقول: حط حالك محله، حط حالك محله، أوذيت بما أوذي ماذا تفعل؟ طيب طبعا أن نكون بمقام رسول الله هذا مستحيل، لكن أن نأتسي به ذا أمر رباني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جميل. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلموا لوحة الطائف محفوظة الآن بلوح قلبك، تصورها يعني جواتك هيك، تصور حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف جلس بين يدي الوجهاء، فردوا عليه أقبح الرد وآذوه، ولم يتنازلوا أن يكون الإيذاء من الوجهاء. عند العرب أيها الإخوة، إذا أرادوا أن يهينوا إنسانا يجعل إيذاءه على يد سفيه أو صغير، فدفع الغلمان والصغار ليؤذوا رسول الله. من يتحمل هذا وهو سيد الخلائق؟ ثم حصل ما حصل، ثم غادر المكان وهو يطلب منهم ألا يشيعوا الخبر كي لا تتألب عليه قريش. هل خوفا؟ سيدنا النبي ما بيخاف إلا من ربه، ولكنه منهج تشريع. بكل خطوة، بكل خطوة، بكل نظر، بكل مظهر حكمة، كان يراعيكم يا أمة محمد. نعم، رسول الله كان يراعي هذه الأمة إلى قيام الساعة. فلو وقعت فيما وقع، بل في عشر ما وقع رسول الله، ماذا ينبغي أن تفعل؟ كما فعل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكم يجيبني الناس بهذه العبارة التي ستكون حجة إن لم يرجعوا؟ هذاك رسول الله، هذاك رسول الله، أنا مو رسول الله، أنت شو؟ إما تابعا له، إما تابع له أو لا. إذا كنت تابعا لك قيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن كان التمام لمن لا يفقه ولم ينتبه إلى أن قضية التعامل يعني والوقف في مقام الشدة، مقام المحنة، مقام الابتلاء، إنما هي مرحلة عبور إلى رب السماء. هي إلا مدة قصيرة وتنتهي، السالفة كلها تنتهي، كله بينتهي، كله بده يموت، كله بده يتحاسب. لكن أنت شو حتخلف، شو حتترك؟ هون النقطة. منصرفه من الطائف أيضا قصة ملك الجبال كلنا يحفظها، حتى وإن أعيدت ما أعذب حرفها، لكن لن أقف عندها الآن، إنما أريد أن أقف عند نقطة العبور إلى مكة. خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإشاعة الأخبار عند العرب سريعة جدا عبر شعر ونثر وسفه، هذا من غير دين. دائما إنسان بلا دين ما عنده منهج، يخبط خبط عشواء كحاطب ليل، يوم يحتطب حطب، يوم يحتطب أفعى، تلدغه فتميته. هذا الفرق بين سيدنا النبي ومن أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. على أعتاب مكة نظر سيدنا زيد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى البلد، إلى البلد الذي شرف بحلول رسول الله. قد تستغربون مني هذا الكلام، وعزة الله الدليل يحفظه كلكم، لا أقسم بهذا وأنت حلون. نعم، من أنت وأنت مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد ليس بنبي، ولكنه حب رسول الله ومغمور في نور هذا الحب. النبي يحبه وهو يحب رسول الله، والحبيب يخشى على محبوبه. رأى النبي لا يتلفت ولا يلوي على شيء سوى التوجه إلى بلده. فخاف عليه قائلا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجع إليها أو إليهم وقد أخرجوك منها؟ يعني أولا هذا الكلام يعني هم سبب خروجك، وإذا وصل الخبر إلى أنك حاولت أن تنتصر لدينك على المشركين عبر وجهاء الطائف أو غيرهم، وقد وجد بعض أهل قريش في الطائف كشيبة وعتبة، ترجع؟ ربما يستأسدون عليك، ربما يحاصرونك، ولعله خجل من أن يقول ربما يقتلونك. لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ما قلت يا زيد فلنتحول إلى جهة أخرى، لا، إذا به يأتي على عبارة تكتب بماء الذهب، بل ما الذهب أمام كلام الحبيب، هو دونه بكثير، بحروف من نور، وهو نور قد جاءكم من الله نور. قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. بعد هالشدة كلها، طيب أما سألنا أنفسنا لما هذا الحزم؟ من أين جاءت هذه العزيمة؟ طيب من أين جاء هذا اليقين؟ من أين جاء هذا اليقين؟ أما سألنا أنفسنا؟ أيها الإخوة، صاحب الحق صاحب يقين، صاحب الحق صاحب يقين، لذلك لا يعرف التلون ولا يلوي على شيء إلا أن يؤدي هذا الحق، ولو انفض كل الناس عنه، ولو انفض كل الناس. فالشرع أولا، وقواعده أولا، وأمر الله أولا، ونهي الله أولا، وتوجيه رسول الله أولا، والأسوة الصالحة الحسنى المثلى أولا، شاء من شاء وأبى من أبى. ودخل مكة صلى الله عليه وسلم، فاشتد الحصار عليه، وحاولوا أن يمنعوه بطريقة لا يتحملها بل لا تحملها الجبال، لم ييأس. مواسم قريش أيها الإخوة كثيرة، منها تجاري ومنها ديني، تختلط بها التجارة الدنيا، سوق عكاظ، مجنة، مواسم العمرة، مواسم الحج، وقبائل العرب تجيء وتذهب. ينطلق عليه الصلاة والسلام كلما رأى تجمعا ويقف بين يديه تلك الجموع، من جمع إلى آخر يقول يا معشر الناس، وقريش تسمع وتترصد وتتربص، يا معشر الناس قولوا لا إله إلا الله. شو لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يعني تطلب منه أن يخرج عن دينه، دين آبائهم هو العمدة والأساس، وأنت تقول لو أخرج عما أنت عليه وما اعتدت عليه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم يأتي بالوعد، إنه وعد الله، وتملك العرب، وتذل لكم العجم، وإذا أخلصتم كنتم ملوكا في الجنة. من الذي يقول هذا؟ من هو محاصر من كل الجوانب لا أحد معه، لكنه صاحب حق، لذلك لا تلفت. ملوك الجنة، ملوك الدنيا والآخرة، شو هالمقنع هاد؟ وكل سامعين لا يعترف. طب قد يقول قائل ما وجه الربط؟ إذا كله ما عم يعترف شو بده بهالشغلة صلى الله عليه وسلم؟ صحيح شو بده بهالشغلة؟ أما أمر أن يبلغ؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنه كلام الله، إنه كلام الله. زيادة أدق في إجهاد العقل للتبصر، لأنها أشق. كلما قال هذا الكلام وراءه عمه أبو لهب يقول لا تصدقوه إنه صابئ كاذب. مين؟ واحد غريب، عمه أخو أبيه. طب العقل هنا ماذا يقول؟ أليس عمه أدرى الناس به وأخبر الناس به أو أخبر الناس به؟ بلى، هكذا العقل يقول. لكن رسول الله صاحب الحق، صاحب الحق صلى الله عليه وسلم، أي شدة أشد على رسول الله من هذا الموقف؟ يقف بين يدي قبيلة أخرى، يا قوم هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. هذا منكم بيأخذني عن قومه إلهم قال الله تعالى، أقرأ عليهم القرآن ولا أحد يجيب. فهل يأس؟ عمه يرد. وتعلمون يا سادة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، لا أشد على قلب المرء من أن يؤذيه أقرب الناس إليه، بل يلغي حقه ويبطل هذا الحق ويسفه عبر إبطاله عقله بما يشاء وكيف يشاء. أنا أعلم أناسا بكل ما أوتوا من قدرات يؤذون جوارهم، يؤذون ذوي قرابتهم، يؤذون إخوتهم في الله، لا يكتفون بأكل اللحم باللسان، بل لو استطاعوا أن يستأصلوا الشأف لفعلوا، يستأصلوهم. طيب أنا أريد أن أسأل، إن كثيرا من القرشيين كانوا يعلمون أنه صاحب حق، بل لقد اعترف بها فرعون الأمة يوما وأعرض، فقط لأن النبي لم يكن نبي عربي، لكن لأنه لم يكن من بني مخزوم. فقط هي القصة، يخرج منهم نبي ولا يخرج، يعني من بني عبد مناف، ولا يخرج منا نبي والله لا آمنت به. ليش ما كان النبي من عنا؟ لازم يكون من عنا. ليش هذا الشيخ، هذا الفقيه، هذا العالم، ليش هو بيعرف وأنا ما بعرف؟ والله ما بتعلم منه، خليك ما بتعرف. هذا هو الإنصاف؟ ألا تشاركونني الرأي أن كثيرا من الناس يعرضون عن هذا؟ طيب ما اسمه؟ شو اسمها؟ اسمه حسد، في له غير الاسم؟ طيب، يقول أحد الصحابة الكرام، إني على قدرة لأن أرضي كل خصومي إلا حاسدي. ليه؟ قال لأنه يتمنى زوالي. هذا شلون بدي أرضيه؟ هذا ما بحسن برضيه. فهل يأس رسول الله مع جمعية الحسد المظلمة؟ لا، وظل ينظر ويبحث حتى وقف بين يديه جمع من أهل يثرب. أنتم تعلمون أنها ما كان لها اسم المدينة، وما كان لقبهم الأنصار، كانوا الأوسى والخزرج. تفرقة، تحزب، من الذين جعلوهم أوسا وخزرجا وجعلوهم لا ينصفون من بعضهم البعض؟ اليهود. اليهود الدخلاء على بلدهم بقوا كما تفعل إسرائيل اليوم، ينفثون في روعهم. والأوس والخزرج أيها الإخوة، أتعلمون من هم؟ مو من هم، من هما؟ كانا أخوين، يعني أخين، ثم تفرع عنهم ونسبت القبيلتان لهذين الأخوين أوس وخزرج. اليهود كي لا يتمكن الأوس والخزرج من بلدهم كانوا دائما يوقعون ويفسدون بين الفريقين بالفتنة،
وجاء النبي وقرأ صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن بين يديهم. هؤلاء ما في مشكلة بينهم وبين سيدنا النبي، مشكلة وهمية يعني، كما شأن قريش في قضية الحسد، وكانوا يسمعون من اليهود وهم أهل كتاب أنه قد دنا بروز أو ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر نتبعنه ولنقتلنكم معه، يعني نكون معه نقتلكم قتل عاد وإرم. ماذا أرادت اليهود من ظهور النبي؟ أن تستعمله لقتل الناس، فلم يكن حظهم على الإطلاق. ليست دعوة الله لسفك الدماء، وليست دعوة الله للفتن أو التفرقة أبدا، هكذا أراد اليهود. فظلت الفرقة لما رأوا رسول الله وجل الله سبحانه وتعالى النور من وجهه بين يديهم، قال أحدهم: تعلمون إنه للنبي الذي حدثتكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. توجهوا إلى رسول الله بالتجرد وبسرعة، وقد استقر نور كلام الله في قلوبهم: يا رسول الله، إننا سنرجع إلى قومنا وليس قوم فيهم من العداوة كما فيهم، وإنا لنرجو الله عز وجل أن يجمعهم بك، فإن فعل أي سبحانه وتعالى فلا أعز عندنا منك، ما في حد أعز منك. إلى ما نظروا؟ إلى إلف القلوب وجمع الكلمة. هذه لمعة، من هنا بدأت مقدمات الهجرة إلى الله عز وجل، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى الله على الدوام. أما متابعة الحديث عبر الشواهد من خلال الاستقراء فإن شاء الله يكون في خطبتنا القادمة، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا التبصر وأن يعيننا على ما يرضيه عنا من العمل والقول في عافية، وينور قلوبنا ويشرح صدورنا ويؤلف بين هذه القلوب والأفئدة ويردها إليه، فهو علام الغيوب. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفر